قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. مع نجم من نجوم المرجعية في سمائها، أحد المراجع في النجف الأشرف، وهو سليل عائلة علمائية، يعني آباء من العلماء، أجداد من العلماء، ألا وهو السيد محمد سعيد ابن آية الله السيد محمد علي الحكيم. بيت الحكيم ابتدأ في النجف بعد هجرة والدهم الأعلى، ألا وهو السيد علي الحكيم. السيد علي طبيب، كان طبيب للشاه إسماعيل عام 1033 حينما جاء الشاه إسماعيل الصفوي لزيارة النجف الأشرف ولقائه بالعلماء، علم بأنه لا يوجد هناك طبيب في النجف الأشرف، والعلماء هم وضعهم الاقتصادي هم يعني يحتاجون إلى عناية، فبلغتنا المعاصرة أول تأمين صحي حصل في تلك الأيام، أنه تبنى الشاه إسماعيل مسألة تطبيب العلماء ورعايتهم الصحية حينئذ بأن جعل لهم طبيبه الشخصي وأجرى له جراية، يعني راتب، رتب له راتب حينئذ. فهو جدهم هذا الأعلى اللي هو اسم السيد علي ابن السيد مراد، وهو من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، طباطبائيين، والطباطبائيين كما ذكرت كثير من علمائنا وأجلاء علمائنا هم من السادة أيضا الطباطبائية، السيد بحر العلوم، السيد البرجردي، وكثيرين حينئذ من العلماء، سيد حسين أيضا، سيد محمد حسين الطباطبائي، سيد محمد حسن الطباطبائي، الشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، كل هؤلاء العائلة الطباطبائية كلهم من نسل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ويعتبرون من كبار علماء الطائفة. هذا السيد علي ابن السيد مراد كان هو الطبيب الشخصي للشاه، وجاء معه في زيارته للنجف الأشرف عام 1033، ومن هنا بدأت هذه الأسرة. هم طباطبائيين، لذلك يسمى السيد محمد السيد محسن الحكيم طباطبائي، يسمونه السيد محمد السيد محسن الحكيم بن سلمادي الطباطبائي الحكيم، أو الحكيم الطباطبائي يسمونه. الحكيم نسبة إلى والدهم هذا، إلى جدهم الأعلى هذا الذي هو أول من سكن النجف، لأنه يقولون التفت إليه الشاه عباس فقال له حكيم باشي إن جاء باشد، يعني يا أيها الحكيم يا أيها الطبيب ابقى هنا حينئذ وأحنا نجري لك الراتب كما كنت. فبقي السيد علي بن السيد مراد، ومن هنا نشأت هذه العائلة التي أصبحت فيما بعد من الفيوضات على هذه الطائفة، من فيوضات الربانية على هذه الطائفة. ابنه ابن السيد علي هم امتهن، اسم السيد إبراهيم، امتهن هم علم الطب، فكان الطب فيهم حينئذ، إلى أن بدأوا حينئذ يدخلون في السلك العلمائي، وأصبح مجموعة منهم من كبار علماء الطائفة، مثل السيد مهدي، أبو السيد الحكيم، مثل السيد محسن الحكيم، مثل غيرهما حينئذ، غيرهم من العلماء. إذن هذه هي أصل هذه العائلة المباركة. أبوه أبو السيد هو آية الله السيد محمد علي الحكيم، أبو السيد محمد، هذا السيد محمد علي الحكيم أمه تعتبر ابن آية، ابنة آية الله السيد مهدي الحكيم اللي هو أبو السيد محسن الحكيم، فالسيد محسن الحكيم يعتبر خال آية الله السيد محمد علي الحكيم. هذا الرجل يتمتع بصفات عديدة، أولا عالم، وعالم في علوم نادرة في الحوزة تعتبر اللي هو علم الهيئة وعلم الفلك، وعندنا علم الرياضيات الحديثة، النظريات الحديثة كان متخصص فيها رضوان الله عليه. ولما يتمتع به من حس اجتماعي ومعرفة اجتماعية انتدبه السيد الحكيم رضوان الله عليه للباكستان لحل المشاكل التي حدثت وطرأت بين الشيعة هناك، وأيضا انتدب لحل بعض القضايا لشيعة الهند أيضا. هذا له خدمات جليلة ومات حديثا رحمة الله عليه، يعني يمكن ما أخذ 20 سنة من مات. طبعا هو مولود عام 1329، عام 1329 ولد. صحح القبلة في الحرم العلوي، كان فيها انحراف وهو من صحح القبلة رضوان الله عليه لمعرفته بالهيئة والفلك. السيد الحكيم اللي هو خاله والمرجع الأعلى آنذاك أمره بإيجاد خرائط للإرث على وفق النظريات الحديثة للرياضيات، فكتب أول كتاب تقريبا على هذا المنوال. رجل يعيش حالة التقوى والورع الشديدين رحمة الله عليه، يعني لم يرى منه ما يكرهه الناس، رجل متدين تقي ورع، ويكفيه حينئذ أنه تربى في حجر ابنة آية الله المقدس السيد مهدي الحكيم. السيد مهدي الحكيم واقعا متدين ونشيط، لذلك خرج للتبليغ إلى لبنان، نادر من علمائنا من يخرج للتبليغ والاهتمام، كبار العلماء أقصد. السيد مهدي رحمة الله عليه عنده هذا الحس، خرج إلى لبنان للتبليغ، وتربى هذا السيد الجليل في أحضان ابنة السيد مهدي اللي عنده الاهتمامات الاجتماعية، فصار عنده حس اجتماعي بالإضافة إلى التدين والتقوى والورع. أيضا اللي هو السيد محمد سعيد، هذا هو أبوه، أمه المرأة المتدينة التي تربى في أحضانها هذا السيد سيد محمد سعيد، هي ابنة العالم الجليل والمرجع الكبير والمقدس آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، تربى في أحضان هذه المرأة الجليلة. فخاله السيد محسن الحكيم يعتبر خال أبيه، ومن ثم يصير خاله، بالإضافة إلى أنه يصير جده لأمه أيضا، جده لأمه أيضا. السيد محسن الحكيم هو معروف بعد، يعني مرجع كبير، وسأتحدث عن في أساتذته. قطعا لما بنت تتربى في أحضان هذا السيد الجليل لا شك أنها تكون حينئذ من الصالحات، وأنتجت واقعا مجموعة من الأولاد وكلهم من العلماء. ولد هذا السيد عام 1354 في ذي القعدة، 8 ذي القعدة عام 1354. في البدء أخذ المقدمات على يد والده وجزء من السطوح، على يد والده آية الله العظمى آية الله السيد محمد علي الحكيم رضوان الله عليه. حينما أصبح في سن 22، يعني عام 1376، حضر البحث الخارج، وأول ما حضر عند جده السيد الحكيم رحمة الله عليه. ذاك الوقت سنه صغير حينما كان يحضر مجموعة من كبار العلماء تحت منبر جده، أمثال آية الله السيد يوسف الحكيم رحمة الله عليه، الذي هو بمثابة أيضا أب لهذا السيد الجليل. حضر عنده فقها وأصولا، حضر عنده فقه وأصول. السيد الحكيم هو أول أساتذته، أول أساتذته هو السيد الحكيم. السيد الحكيم كما ذكرت من عائلة علمائية، من عائلة يميزها التقوى والورع، لذلك الإمام رحمة الله عليه حينما توفي السيد يوسف الحكيم في رسالته قال: هذا الرجل الذي يذكر وجهه بالله عز وجل، يقول بس النظر إليه مصداق من مصاديق الرواية. بعضهم يستشكل أنه شلون يقول الإمام كذا، لا، مصداق من مصاديق الرواية. الرواية شو تقول؟ النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه المؤمن عبادة، لأنه يذكر بالله عز وجل. فالإمام حينما قال ذلك قطعا استفادها من الرواية، وفعلا سيد يوسف رحمة الله عليه من المقدسين، متدين جدا إلى درجة أنه جاءته المرجعية على طبق من ذهب. مرجع توفي وابنه الأكبر يعتبر من العلماء الكبار، والناس اجت قالت له احنا ما نريد مرجع غيرك، وهو رجل في سن المراجع الآخرين، متوى شباب مثلا او شو، ورجل عالم بحيث أنه أوكل إليه أبوه يعني ترتيب مستمسك العروة حينئذ وتصحيحه، فكل الشروط للمرجعية متوفرة فيه، إلا أنه خرج فقال كلمته المشهورة: هذا دين موتين، اذهبوا وابحثوا عن مرجع غيري. شيء حقيقة قمة في التدين والإخلاص. لذلك ختم الله له بالامتحان الحقيقي، ألا وهو السجن رضوان الله عليه. في آخر حياته انسجن من قبل صدام وخرج وهو في مرض موته، فتوفي رحمة الله عليه ويعتبر أحد المقدسين. هذا كان كبير في السن، وكان سيد محمد سعيد يحضر وياه، يعني بينهم يمكن 30 سنة أو أكثر حينئذ، وكان يحضر إلى جانبه. السيد محسن الحكيم قلنا له خدمات كعالم جليل. أولا هو من أواخر تلامذة الآخوند الخراساني رحمة الله عليه، صاحب المسلك الأصولي المعروف، يعني صاحب المدرسة الأصولية المعروفة الكفاية حينئذ، وأيضا من تلامذة الشيخ النائين النابهين، ومن تلامذة الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليهم أجمعين. فالسيد محسن الحكيم حقيقة بالإضافة إلى هذا فهو عبقري في الفقه، إلى درجة أنه نادرا ما يناقش عالم معاصر في الحوزات العلمية. عادة النقاش يقع إما في آراء الأستاذ وإن كان معاصرا، يعني فرض أن درست عند عالم ممكن أطرح آراء أو أناقشها، أو يناقش العلماء القدامى. أما أنه زميل ومعاصر يناقشون نظريات ذي حالة نادرة. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه من أولئك النوادر الذين نوقشت آراؤهم من قبل زملائهم ومعاصريهم في حياته، هذا يدل على أنه عبقري وأنه طرح جديدا على الساحة الفقهية رضوان الله. الحس الاجتماعي عنده أيضا كان ممتاز جدا، بحيث استفاد من التجربة البرجردي آنذاك سيد البرجردي، ونشر وكلاء حينئذ وربط الأطراف أطراف المناطق العربية الشيعية بالحوزة النجفية وبالمرجعية، وهذه كانت مفقودة قبل السيد الحكيم رضوان الله عليه. زين، درس أيضا سنتين عند السيد الخوئي، طبعا إلى أن توفي السيد الحكيم وهو يحضر درسه، يعني من عام 76 إلى 90 أو ما قبل 90 حينئذ، قرابة 18 سنة تقريبا على أقل التقادير، أو حين أو 14 سنة تقريبا إلى عام 90، يعني 16 سنة تقريبا، 16 إلى 15 سنة. درس عند السيد الخوئي أيضا سنتين في الأصول، لأنه سيد الخوي عليه الرحمة كان أكثر اشتهاره بعلم الأصول آنذاك، فحضر في حياة جده السيد الحكيم على يد سيد الخوي عليه الرحمة، هو يقول لمدة سنتين في الأصول، وقد قرر أبحاثه. سيد الخوي رحمة الله عليه فقها وأصولا يعتبر أحد كبار فقهاء الطائفة، وله نظريات إلى الآن محل جدل حينئذ، ومن من الفقهاء لا يستعرض آراء السيد الخوئي إذا طرح في درسه أي فكرة فقهية أو أصولية أو رجالية. طبعا هذا إذا ما يستعرض آراء السيد الخوئي فيكون حينئذ هناك عليه علامة استفهام، إما أن ما مدرك، ما محضر، ما عارف الفقه حينئذ، وإلا أمثال هؤلاء آراء هؤلاء لا يمكن أن يتم تجاهلهم حينئذ، لما وضعه ولما تركه من بصمة في علمي الأصول والفقه، خصوصا الأصول وهو قد اشتهر به. عندنا الشيخ حسين الحلي أيضا، هو الأستاذ الرابع له. الشيخ حسين الحلي أنا ذكرته في الأسبوع الماضي باعتباري أحد أساتذة الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الله يحفظه. الشيخ حسين الحلي حقيقة فلت من فلتات الدهر، فلت من فلتات الدهر باعتبار أنه يمتلك عقلية وتدين شديد جدا، يمتلك عقلية مورد ثقة المراجع. الشيخ النائيني عليه الرحمة كان إذا يشكل عليه أحد يخلي في آخر أيام كان لا يسمع أصم، يخلي الشيخ حسين يوصل له الإشكال لن يعرف، ويثق في أنه خير من يفقه المسائل حينئذ ويفهمه ويوصلها. الشيخ حسين الحلي هضم المدرسة الأصولية للشيخ النائيني، ويعتبر أحد كبار العلماء. لما طرح السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، هذا السيد ضحى الشيخ ضحى بكل وجوده العلمي ودعم قوي السيد الحكيم. بعض اللي أرادوا حينئذ أن ينالوا من السيد الحكيم، أحدهم قال غريب هذا، وين عنده شهادة اجتهاد؟ وين خلي طلع لنا شهادة اجتهاد؟ واحد قال سبحان الله، هذا آخر الدنيا يصير محيسن علينا مرجع. هذا السيد رح هذا الشيخ قاتل من أجل أن يثبت السيد الحكيم، واستطاع. ليش؟ لأن مسلم الاجتهاد عندهم جميعا، ما حد يقدر يحكي فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عالم متق وورع أيضا، فهم حد يقدر يحكي فيه من هذا الجانب. وفعلا بدل من أن يطرح نفسه للمرجعية وهو مؤهل، يعني بعضهم يشير له بالأعلمية، بدل من أن يطرح نفسه للمرجعية ترك المرجعية وقاتل من أجل دعم الدين والتدين والإسلام والتشيع في مرجعية سيد محسن الحكيم. له لطيفة أذكرها جميلة جدا، صاحب طرافة ونكتة، يقول: جاني واحد ما عرف أنا في النجف، شافني بالسكة بالشارع، قال لي: لازم اليوم تتغدى ويانا، يعني يوم كذا تتغدى ويانا. قلت: أنا ما عرف هذا، شنو أتغدى وياه، شنو كذا. حاولت أتملص من عنده، قال: أبد، وأمير المؤمنين لازم كذا. قلت: بعد خلاص، من يحلف بعد مسألة كبيرة. يقول: قلت ماكو إشكال. رحت وأنا ناسي أن اليوم في مناسبة. يقول: من خلص سألنا عن صاحب البيت، وين هذا صاحب البيت؟ ما موجود. تبين اليوم تاسع من ربيع، وكل ما ألتفت أشوف كلنا لنا نشترك في شيء واحد لجامعهم، فجامع كل من في النجف اللي ما يشوف إلا من عين واحدة بس. يقول: قلت لهم ترى ما في غدا اليوم، تاسع ربيع، وهالمؤمن راد يجمعنا بس علشان شو اسمه. فهو صاحب طرافة لطيفة يعني، رحمة الله عليه. واقعا شيخ قليل الأمثال، شيخ حسين الحلي عبقري، أول من درس الكتب المسائل المستحدثة، البنوك ما البنوك وما إلى آخره، رجل عظمة حقيقة، من طلاب السيد جعفر الكريمي اللي هو بمثابة مرجع في هذا العصر، من طلاب السيد عز الدين بحر العلوم، من طلاب، فكان يحضر على الرغم من صغر سنه مع هؤلاء الشيوخ الكبار في السن حينئذ. زين، الشيخ حسين الحلي حقيقة فيه أيضا ميزة أخرى، الإعراض عن الدنيا، مع أن الدنيا قابلة لأن تقبل عليه إلا أنه أعرض عنها. زين، هذا الأساتذة الرئيسيين. هو حفظه الله بدأ تدريس الأصول عام 1388، يعني عمره آنذاك 34 سنة، 34 سنة حينما بدأ التدريس، و36 سنة حينما بدأ درس الفقه، درس الأصول عام 88، وفي العام الذي توفي فيه جده السيد محسن الحكيم عليه الرحمة بدأ درس الأصول. اعتقل مع آل الحكيم عام 1403، وأطلق سراحه 15/11/1411، بقى تقريبا 9 سنوات في المعتقل، بقى 9 سنوات، كتب فيه مجموعة من الكتب. بدأ البحث الخارج أيضا في نفس السجن، هذا يدل على أنه رجل نشيط حقيقة، له مجموعة من الكتب العلمية القيمة حينئذ في الحوزة العلمية، بالإضافة إلى أن مواقفه من صدام وأعوانه كانت مواقف سلبية. إذن هذا السيد أيضا يعتبر أحد مراجع الطائفة في النجف الأشرف، نسأل من الله عز وجل أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن يستفيد منه المؤمنون، صلى الله على محمد وعلى آله.